بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتحدث الناعقون عن الإسلام بأن الإسلام شرعنا الرق، وكأن بهم يظنون بأن الرق لم يكن موجودا قبل الإسلام، والإسلام هو من أوجد هذه الشرع. دعونا نقول بأن الرق موجود منذ فجر التاريخ الإنساني، والناس استرقوا قبل الإسلام وبعد الإسلام، لذلك ينبغي أن نعرض لهذه الشرعة من خلال عيون المنصفين. في قصة الحضارة لولد يوراند، يخبرنا هذا المؤرخ الأمريكي الذي توفي في عام 1980 تقريبا، يقول لنا بأن أرسطو في عام 350 قبل الميلاد يتحدث عن سكان أثينا وهم نصف مليون إنسان، فيقول من بينهم 470,000 من العبيد. بمعظم سكان أثينا كانوا من العبيد في ذلك الزمان، وعندما نتحدث عن أثينا فإننا نتحدث عن كل مدن أوروبا، لأن النسبة ستكون متقاربة هنا وهناك. إذا انتقلنا إلى ما بعد ذلك، إلى القرن الميلادي الأول، يقولون عدد العبيد في روما في عام 30 قبل الميلاد كان يقرب من 400,000 إنسان، أي نصف سكان روما. وهكذا تستطيع أن تجد أرقاما مشابهة أينما اتجهت في أوروبا. يقدر جالينوس نسبة العبيد إلى الأحرار بواحد إلى ثلاثة، كل عبد أمام ثلاثة من الأحرار. هذه النسبة كانت قبل الإسلام بزمن طويل. أيضا في زمن المسيحية بقي العبيد موجودين في المجتمع الذي حكمته الكنيسة. الكنيسة للأمانة دعت إلى التخفيف من الرق، لكن مع ذلك لم تحرمه. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تحرمه وحدها. الاستعباد في ذلك الزمان هو شرعة، قانون دولي لا يتعلق بمجتمع واحد، يتعلق بجميع المجتمعات الإنسانية. هؤلاء يسترقون من هؤلاء، وهؤلاء يسترقون من أولئك، لذلك لا تستطيع أمة من الأمم أن تتخلص منه ما لم تتوافق عليه الأمم القائمة حينذاك. وهذا ما حصل في زماننا هذا، حيث التزمت جميع القيم أو جميع الأمم بقيمة محاربة الرق والقضاء عليه، والمسلمون يرحبون في ذلك. إذن ولد يورانت ينقل لنا عن وجود العبيد، ومئات من العبيد يعملون عند الكنيسة، هم عبيد عند الكنيسة، لكن كانت الكنيسة تحرم على العبيد أن يكونوا قسسا في هذه الكنيسة. يواصل ولد يورانت فيقول: لم تحرم الكنيسة الاسترقاق، بل كان أتباع الدين القويم، يعني الأرثوذكس المسيحيون وكذلك الرومان وكذلك المارقون عن الكنيسة، وكل هؤلاء كانوا يرون أن الاسترقاق نظام طبيعي لا يمكن القضاء عليه. لكنه يتحدث بأن الكنيسة حاولت التخفيف من هذا الرق، وحاولت إضافة الكثير من القيم الفاضلة التي تخفف من معاناة العبيد، وهذا أمر يشكر لها، ولا يستطيع المسلم إلا أن يتعامل بإيجابية مع هذا الأمر. لكن كم كان عدد هؤلاء الرقيق في زمن سلطان الكنيسة وبعد الإسلام بما يزيد عن 1000 سنة؟ يخبرنا ولد يورانت بأن عدد الرقيق في فرنسا في القرن 18 الميلادي، يعني قبل قرنين من الزمان، كان يقارب 1,000,000 إنسان. 1,000,000 إنسان كم كان عدد سكان فرنسا في ذلك الزمان؟ كلهم كانوا لا يزيدون عن 6 ملايين إنسان. تستطيع أن تقول بأنه بعد الإسلام ب1,000 سنة ما زال الرقيق أصلا في الحياة الأوروبية القائمة على الأسس والمبادئ المسيحية. وحينما انتهى الاسترقاق، وحينما ظهرت حرية العبيد، لم يكن هذا بسبب دوافع أخلاقية. واليورانت يخبرنا: لا، القضية لم تكن أخلاقية، إنما كانت ضمن منظومة اقتصادية. عندما حصل الموت الكبير أو الطاعون الأسود الذي اجتاح أوروبا فقتل كثيرا من الناس، نقص عدد العبيد بشكل كبير واحتاجوا إلى ما يسمى بعبيد الأرض، فظهر نوع جديد أرقى من العبودية المعتادة، وهم العبيد الذين يعملون تحت سلطة الإقطاع في أرضه، فهم عبيد للأرض وليسوا عبيدا له. وهكذا تم الانتقال إلى نظام جديد، ثم ترقى فيما بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى النظام الجديد الذي يمنع الاسترقاق البتة. ماذا عن الرق في المجتمع المسلم حينما وجد الإسلام؟ الإسلام كان واقعيا في تعامله مع هذه الشرعة الدولية الموجودة من قبله، لم يكن بوسعه أن يلغيها بوحده. أن تلغي الاسترقاق فلا تسترق الآخرين تستطيع أن تفعل ذلك، لكن ماذا إذا استرقك الآخرون؟ ماذا إذا أخذ المسلمون رقيقا في التاريخ كما سيحصل وكما سيمر معنا؟ دعونا نقول بأن الإسلام استطاع أن يخفف أعباء الرق وأن يخفف من مساوئه، وجعل من فاضل الأعمال اعتاق العبيد، فك رقبة، فهذا كان من صالح الأعمال. وعندما تحدث الله تبارك وتعالى عن مصارف الزكاة فجعل منها اعتاق الرقاب، فتلك فضيلة عظيمة دعا إليها الإسلام، لأنه حريص على تخليص البشرية من هذا الرق. جاك ريسلر في كتابه الحضارة العربية يقول بأن الإسلام استطاع أن يقدم نظاما جديدا للرق باعتباره عملا لا بد منه، باعتباره حقيقة واقعة. فما الذي تستطيع أن تفعله إذا اعترفت بأن هذا الرق حقيقة موجودة لا تستطيع دفعها؟ ما فعله الإسلام أنه فتح المجال أمام تحرير الرقيق، وفي المقابل منع الاسترقاق وقيده إلا في أضيق الظروف. إذا انتقلنا إلى توماس أرنولد وهو يتحدث، هذا السير الإنجليزي يتحدث عن قضية الرق، فيقول عندما تسمعون عن الرقيق في المجتمع المسلم لا تتخيلوا ما كان يحصل عند الرومان، حيث كان العبيد يقتلون ويوضعون في صالات المصارع مع الوحوش، هذا غير موجود في المجتمع المسلم. إذا أردت أن تتحدث عن الرق في المجتمع المسلم فعليك أن تنسى تلك الصور الوحشية والفظائع التي لم يرتكبها المسلمون، ولا يوجد في الإسلام ما يوجد عند غيرنا. لذلك الرق عندنا كان أشبه ما يكون اليوم بممارساتنا الاجتماعية، حينما يستحضر الإنسان سائقا أو خادما، ليس أكثر من ذلك بكثير. كارل بروكمان هذا الرجل الألماني وله كتاب مهم تاريخ الشعوب الإسلامية، يقول بأن الكنيسة اعترفت في الرق، اعترفت به لأنه ممارسة تقوم عليها الحياة الاقتصادية، لكن كما صنع الإسلام صنعت الكنيسة، حيث ألزمت بحسن المعاملة وكذلك حثت على الاعتاق، واعتبر الإسلام عتق العبد من الأعمال الصالحة. والديورانت في قصة الحضارة يذكر لنا نموذجا غريبا، يقول إن المرأة ليدهش من كثرة أبناء العبيد والجواري الذين كان لهم شأن عظيم في الحياة العقلية والسياسية في العالم الإسلامي. خلفاء بني العباس معظمهم كانوا أبناء جواري، لا يستثنى من ذلك إلا الأمين وإلا أبو جعفر المنصور، وباقي خلفاء بني العباس كلهم كانوا من أبناء جواري. لماذا؟ لأن النظام الإسلامي يضع ابن الجارية مع ابن الحرة في منزلة واحدة، فكلهم أبناء أب واحد، وأم هذه الجارية حينما تلد ابنها تصبح بحكم الحرة، تصبح في فقه الشريعة أم ولد، تعتق بمجرد موت زوجها ولا تطلق منه، ولا يجوز له أن يبيعها في السوق لأنها أم ولد. بمعنى هذه طريقة في التخلص من نظام الاسترقاق. لننتقل إلى مستشرقة الإيطالية لوريا فاغليري، وهي تقول أما الرق الذي بدأ على ما يبدو مع إقامة المجتمع الإنساني واستمر عبر الأجيال بين جميع الشعوب حتى عصرنا الحاضر. إذن هو ليس صناعة إسلامية. طيب ماذا عن الوضع الإسلامي للرقيق؟ تقول حالة العبيد بين المسلمين هي أفضل مما يحب الأوروبيون أن يعتقدوا، أفضل مما يريده الأوروبيون من خدمهم. لذلك تقول لوريا من غير العدل أن نقارن بين الرق في الشرق وبين الرق القائم قبل قرن واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أن تقارن بين الأمرين، لأن الرق لم يكن نظاما تعسفيا كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي قبل ما يقرب من 40 أو 50 سنة فقط تخلت عن نظام التمييز العنصري. دعونا نسأل الرقيقة ما هو رأيهم في الإسلام، هل كان الرقيق ممن بادر إلى الإسلام فأسلم أم كانوا أشد الناس امتناعا عن الإسلام؟ توماس كارليل في كتابه الأبطال يقول لم يكن من قبيل المصادفة أن الكثيرين ممن سبقوا بالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من بين المحرومين والضعفاء في مكة. كان العبيد والنساء يدركون أن هذا الدين يحمل إليهم رسالة الأمل. رسالة الأمل كانت موجودة في الإسلام، لذلك سنجد أنه في مقدمة من دخل الإسلام في بلاد الدنيا كان هم العبيد. لماذا؟ لأنهم رأوا مستقبلا باهرا زاهرا ينتظرهم في ظل الإسلام الذي آخى بين المسلمين رغم وجود العبودية كشرعة دولية في ذلك الزمن. توماس أرنولد يقول لم يكن للعبيد أمل في حاضرهم ولا في مستقبلهم، فأزال الإسلام بعون من الله هذه المجموعة من الفساد والخرافات، فبدأ عهد جديد للعبيد في الإسلام، العهد الذي يستطيع أن يصبح العبد إماما في المسجد ويقف بلال ذي العبد على سطح الكعبة ليؤذن، ويقول أبو بكر رضي الله عنه أو يقول عمر رضي الله عنه عن أبي بكر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا أي بلالا الحبشي رضي الله عنه، فيصبح هذا العبد سيدا للمسلمين إنما سبقهم بما قدمه من عمل صالح، لأن القاعدة الإسلامية تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من العجيب ما نقله توماس أرنولد أن هناك في بعض المناطق في أفريقيا دخل المسلمون إلى بعض المناطق في أفريقيا واسترقوا منهم، أخذوا رقيقا من تلك البلاد وأتوا بهم إلى بلاد المسلمين. توماس أرنولد يقول بأن أولئك العبيد، مع أنهم لم يكونوا عبيدا، المسلمون هم من استرقوهم وقد ظلموهم في ذلك، يقول مع ذلك أولئك العبيد كانوا يشكرون لمن استرقهم، يشكون له أنه استرقهم لأنهم عن طريق هذا الرق تعرفوا على الإسلام فرضوا بالعبودية في ظل الإسلام ورأوها أفضل من الحرية على الكفر. وهذا يذكرنا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة حينما كان رقيقا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أهله يطلبون منه أن يبيعه إليهم ليعود حرا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرض عليكم ما هو خير من شرائكم، ما هو؟ قال أن أخيره، أن أسأله، فإذا اختاركم علي ذهب معكم، وإن اختارني عليكم فما كنت بالذي يترك من اختارني. فلما خير زيد رضي الله عنه بين الذهاب مع أعمامه والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حين ذاك عبد، اختار المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرق في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم يعطي من الحرية ما لا يحوزه حتى أحرار الناس في ذلك الزمن. توماس أرنولد يقول لنا بأنه حين وصل المسلمون إلى أسبانيا كان في مقدمة من وقف معهم من ساعدهم اليهود وأيضا الرقيق، رحب بالمسلمين هؤلاء الأرقاء الذين حل بهم البؤس والشقاء في عهد المسيحيين الكاثوليك. لماذا؟ دائما ستقرأ أينما وصل الفاتح المسلم ستقرأ عبارة التسامح الديني. كان هؤلاء الأرقاء الذين وصلوا إلى الحضيض أول من تدين بالإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام بالفعل هو محرر العبيد. نصل إلى سؤال مهم، لماذا لم يلغي الإسلام الرقة بآية واحدة، بكلمة واحدة، كما قال الله عز وجل عن الخمر: إنما الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكان يكفي أن تنزل آية فينتهي الرق. القضية ليست بهذه البساطة، القضية كما أسلفت شرعة دولية، والقضية أيضا فيها أمور اقتصادية وأخرى اجتماعية. هناك كتاب عنوانه مريض من الحرية، Sick from Freedom. يقول هذا الكتاب، وقد صدر في عام 2000 وفي عام 2012 بمناسبة مرور 150 سنة على تحرير إبراهيم لينكولن للعبيد في عام 1861. جيم داونز يقول: لم يكن هؤلاء الذين حررهم إبراهيم لينكولن محظوظين، لأنه ربع العبيد الذين حرروا ماتوا في السنة الأولى من تحرير العبيد. لماذا؟ أصابتهم الأمراض، الجرب والجدر والجوع والآفات والأمراض، وما استطاعوا القيام بأمور أنفسهم. لذلك عندما يكون تحرير العبيد ضمن منظومة قيمية، ضمن منظومة اجتماعية، ضمن منظومة اقتصادية تكافلية، يصبح هذا عملا قيما نبيلا. أما عندما يكون مجرد قرار ويلقى هذا العبد في الشارع ليلاقي الجوع بعد أن كان مكفولا، ليقابل المرض والبرد وغير ذلك من الأمراض التي لا يستطيع وحده أن يواجهها وأن يصرف على نفسه، فهذا في الحقيقة إلقاء له في الماء وهو مكتوف. لذلك لم يحرم الإسلام الاسترقاق، لأن هذا الاسترقاق إنما ينتهي حينما تنتهي بواعثه الموضوعية، وحينما تنتهي الأمور المتعلقة به اجتماعيا واقتصاديا. أيضا لا يصح أن يطالب الإسلام بإلغاء الاسترقاق بينما يسترق المسلمون من قبل أولئك الذين يطالبوننا بإلغاء الرقيق. نعم، المسيحيون عندما هاجموا المشرق الإسلامي أخذوا رقيقا من المسلمين، أخذوا مسلمين أحرار فجعلوهم رقيق. والديورانت يحكي لنا في قصة الحضارة بأن الكنيسة أباحت استرقاق المسلمين والأوروبيين الذين لم يعتنقوا الدين المسيحي. أي واحد يخالف الكنيسة يصبح عندهم جائز أن يصبح رقيقا. كان آلاف من الأسرى الصقالبة أو المسلمين يوزعون عبيدا على الأديرة. ظل الاسترقاق قائما في أراضي الكنيسة وضياع البابوات حتى القرن الحادي عشر الميلادي. لماذا يطالب المسلم بعدم الاسترقاق ولا يطالب الآخرون بالكف عنه؟ إذا كفت عنه أمم الأرض فنحن أولى الناس أن نكف عنه ونرحب بهم. المؤرخ النصراني ابن العبري ينقل لنا عن وصول الروم إلى تخوم بلاد المسلمين، وأنهم دخلوا إليها، وأنهم أحرقوا وسبوا، وأنهم أخذوا 600 امرأة مسلمة وساروا بها إلى مصر واسترقوهم. لماذا يطالب الإسلام بإلغاء الاسترقاق وهؤلاء ما زالوا يسترقون أبناء وبنات المسلمين؟ حينما توافقت أمم الأرض جميعا على ترك الاسترقاق فإن المسلمين أول من رحب بهذه الشرعة الجديدة، لأنها تتوافق مع قيم الإسلام ومع روح الإسلام ومع مبادئ الإسلام. نحن أول من يرحب بهذا، والقرآن أول من تنبأ بانتهاء هذه الشرعة. وهكذا يظهر أن الناعقين المتحدثين عن الإسلام لم يقرأوا تاريخ الإنسانية في القديم، ولم يقرأوا كتبهم وما فيها من تشريع لهذا الاسترقاق. ينبغي عليكم قبل أن تطعنوا في الإسلام أن تقرأوا قليلا في كتبكم، وأن تتدبروا قليلا في تاريخ البشرية. لنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم حسن الاستماع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.